بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو توضيح المقاصد وتصحيح القواعد للعلامة أحمد بن إبراهيم عيسى على في شرح قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وأما الجعد فهو ابن درهم قال بخلق القرآن، وهو الذي كان ينسب إليه مروان الجعدي، أصله من حران، ويقال إنه من موالي بني مروان وسكن دمشق. قال الحافظ ابن عساكر: وقد أخذ بدعته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم وزوج ابنته، عن لبيد ابن أعصم الساحر لعنه الله. وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الجريري وقيل الترمذي، وأقام ببلخ، وكان يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويتناظران، حتى نفي إلى ترمذ، ثم قتل بأصبهان وقيل بمر، وقتله نائبها مسلم بن أحور رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
جزاه الله خيرا. هذا قتل هذا المبتدع الضال. نعم.
وأخذ بشر
ولأزالت هذه سنة الولاة في أئمة أهل البدعة، وهذا من قبيل التعزير، ويستدل به على أن التعزير قد يصل إلى القتل، فلو رأى الإمام قتل هؤلاء لقتلهم، لكن من الذي يقتلهم؟ الإمام الحاكم، وليس أحد الناس، إنما الذي يقوم بهذا بتلك العقوبات إنما هم أئمة المسلمين ونواب أئمة المسلمين، كما حصل من خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد ابن درهم يوم العيد، فقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر. وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق
سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض. فعن الجهم أخذ بشر، وعن بشر أخذ أحمد ابن أبي دؤاد. هذا التجهم وهذا التعطيل وهذا المذهب الردي الذي هو رأس في كل ضلال. فإذا جئنا إلى الإرجاء فإن غلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقول بأن الإيمان والمعرفة، وإذا جئنا إلى الجبر فإن غلاة الجبرية هم الجهمية، وإذا جئنا إلى التعطيل في الصفات فإن غلاة المعطلة هم الجهمية، وإذا جئنا للقول بفناء الجنة والنار وكذا بفناء النار وجدنا أن الغلاة في ذلك هم الجهمية الذين ذهبوا إلى فناء النار والجنة وليس فناء النار فقط. فحيثما حلوا في مكان كانوا رأس غلاة فيه، هؤلاء هم الجهمية الذين هم غلاة في كل بدعة من هذه البدع. نعم.
وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن،
الجعد بن درهم. نعم.
فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة فلقيه بها الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذا القول، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة. وقد روى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وابن أبي حاتم في كتاب السنة، وغير واحد ممن صنف في كتب السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد، أن خالد بن عبد الله القسري خطب الناس في يوم عيد الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. قال غير واحد من الأئمة كان الجعد ابن درهم من أهل
وهذه القصة نقلتها كتب أهل السنة بلا نكير، وإن كان النظر في إسنادها قد لا يقوى، هذا من جهة الإسناد، لكن أهل السنة نقلوا في كتبهم مما يدل أن لها أصلا تثبت به. نعم.
قال غير واحد من الأئمة كان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقول له مروان الجعدي نسبة إليه،
لعله مروان الحمار. نعم.
وذكره الحافظ ابن
قاله مروان الجعدي نسبة إليه. نعم.
وذكره الحافظ ابن عساكر.
نعم. بحجة هذه الايه؟ ما لهم حجة في هذا؟ ما لهم حجة؟ هم ولاة؟ هذا خالد بن عبد الله من الولاة، هم ولاة؟ لا، فهؤلاء أعطوا لأنفسهم الحق في ذلك. كما قلنا هذه العقوبات كلها لا يقومها إلا ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. نعم. لكنهم يكفرون ولاة الأمور، وصاروا هم ولاة أمور، نسأل الله العافية. نعم.
وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ، وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه، وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول إنه أجمع للعقل، وكان يسأل وهبا عن ماهية الله عز وجل، فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك.
نعم، لأن هذا الباب باب توقيفي. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب
هذا قول الجبري. نعم.
وهبوب ريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان،
يعني فعل العبد كهذا. نعم.
والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن،
يعني أن لازم قولهم أن الله عز وجل يعذب الإنسان بما ليس من فعله، ولهذا الجبر لازمه تعطيل الأحكام الجزائية والشرعية وإبطال الدين. الله كلف مين؟ أرسل الرسل إلى من؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل إلى من؟ وكلف من؟ والجنة لمن؟ والنار لمن؟ إذا كان الناس لا اختيار لهم في أفعالهم ولا تنسب أفعالهم إليه، وبهذا الجبرية قولهم يلزم منه تعطيل الدين بأكمله. نعم.
لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان، والظلم عندهم المحال لذاته، أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان.
نعم، يعني عندكم الظلم عندهم المحال لذاته. طيب، أن ينزه عنه ذو السلطان وهو يعذب الناس ولا أفعال لهم تنسب إليهم، هذا الظلم، أعظم الظلم. نعم.
قال الشارح:
ومع ذلك يكون هذا مدحا عندهم، ذاك التنزيه. نعم، الذي يزعمونه.
قال الشارح رحمه الله: العبد عند الجهمية ليس بفاعل، بل هو مجبور على أفعاله، ولذلك قال الناظم: بل فعله كتحرك الرجفان أو تحرك الأشجار عند هبوب الريح. وقوله: المحال لذاته، ولذلك كالجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. وأما المحال لغيره فهو كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتب وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد، وكلفهم ذلك وعلم أن بعضهم لا يؤمن. وفي الحديث القدسي: حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى آخر الحديث. قال الشارح: وفيه مسألتان، إحداهما في الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه ونفاه عن نفسه لقوله: وما ظلمناهم، وقوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: ولا أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
وهذا لكمال عدله، وهذا من النفي المفصل للحاجة على خلاف الأصل، فالأصل أن النفي يكون مجملا، ولهذا في النفي في النصوص يأتي على وجه الإجمال على وجه العموم: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. لكن قد ينص على المنفي كنفي الظلم، كنفي الولد، كنفي السنة والنوم أحيانا لعلة، وإلا فالأصل هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. والنفي عندنا في نصوص الشريعة ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال. وما ربك بظلام العبيد، لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. أما النفي المجرد أو النفي المحض، إنما هو عدم محض، وقد يكون النفي راجع لعدم القدرة أو عدم قبول المحل. فيقال مثلا أحمد ما ظلم أحدا أبدا، ليه؟ لأنه عاجز أصلا، أحمد ضعيف، هيظلم كيف؟ هو ضعيف. فلما أقول أحمد ما ظلم أحدا، هذا نفي محض، قد يكون عدم ظلمه وعدم تعديه لضعفه، فلا يكون هذا مدحا، لا يكون هذا مدحا. أو لعدم قبول المحل، أقول سيارتي ما ظلمت أحدا، وهل السيارة يصدر منها ظلم أو عد؟ فالنفي المحض عدم محض، لكن النفي الذي يمدح عليه الممدوح هو ما تضمن الكمال. ولهذا الله عز وجل ما ورد من نفي عنه فإنه لإثبات ما يضاد من الكمال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياتي وقيوميتي، وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله. نعم.
فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما، وخيار الأمور أوساطها، وذلك بسبب البحث ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه، فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من
هذا يشير إلى القدرية، والقدرية منهم الغلاة ومنهم المتوسطة. الغلاة ينفون ماذا يا إخوان؟ العلم، ينفون العلم وأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. طب المتوسطة ينفون عموم المشيئة والإرادة، لا يرون إرادة ولا مشيئة من الله عز وجل في خلق الأفعال. نعم خلق الأعيان، أراد أعيانا، لكن ما أراد سبحانه وتعالى ليس له إرادة في أعمال العباد، فهو خالق الأعيان، أما الأعمال فهي من خلق الإنسان. هؤلاء هم القدرية المتوسطة. يبقى غلوا في إثبات إرادة العبد حتى جعلوا الإرادة كلها للعبد وليس لله إرادة. قابلهم من؟ ضلال آخر الجبري، غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها للرب ولم يجعلوا العبد الإرادة. أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم،
آمين.
أثبتوا إرادة الله العامة التي بها يقع كل شيء في الكون، وأثبتوا إرادة العبد التي بها نسب إليه التكليف والعمل والجزاء. فالعبد هو المصلي وهو السارق، إن سرق فهو السارق، إن صلى هو المصلي، إن وحد فهو الموحد، وإن أشرك فهو المشرك. أنزل الله عز وجل عليه كتب، أرسل الله إليه رسلا وأنزل عليهم كتبا وأقام الحجج عليهم. فالعبد هو المحمود وهو المذموم، منه المؤمن ومنه الكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه مؤمن، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فهؤلاء نفوا إرادة الرب وهؤلاء نفوا إرادة العبد، وكل قال بغير المعقول الصريح وغير المنقول الصحيح، وهذا شأن كل ضال. كل ضال شأنه هكذا، أنه يخالف منقولا صحيحا ومعقولا صريحا. لكن من الذي معه المعقول الصريح والمنقول الصحيح يا إخواني؟ أهل السنة. في باب واحد ولا في كل الأبواب؟ طيب في باب العقائد فقط ولا في باب حتى الأحكام؟ حتى الأحكام، وإن كان في الأحكام مسائل اجتهاد قد يصيب فيها الواحد وقد يخطئ، لكن معهم الضابط، معهم الضابط. ولهذا هم الناس، هم المؤمنون، هم السبيل الذي يحتذى، وما أيسر والله سبيلهم. لكن لمن وفقه الله، لمن وفقه الله. نعم.
وغلاتهم المكذبون بتقديم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه بالأفعال بأفعال عباده حتى كانوا ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال.
يعني لو أن الله، تقولون الله أرد وشاء أفعال العباد بالمشيئة هذه والإرادة، إذن أراد الضلال لفلان وحاسبه على ذلك، وأراد الهداية لفلان وأثابه على ذلك، إذن هذا ظلم، إذن هذا ظلم. لما أراد أن يكون هذا مهتديا وأراد أن يكون هذا ضالا، إذن هذا ظالم. لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ يبقى هذا ظلم. وذلك لأنهم لم يرجعوا هذه الكتابة التي كتب الله وقدرها إلى مرتبة العلم، فإن الله عز وجل علم أن هذا يستحق الهداية، وأن هذا إنما اختار تلك الهداية وهذا الطريق فكتبه الله عز وجل، فكتب الله عز وجل ما علم سلفا وأزلا بما العباد فاعلون، فأي ظلم؟ نعم.
ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه الأفعال، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي. وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، فالتزموا أنه لا يقدر على أن يهدي ضالا، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانة على فعل المأمور كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان. جعلوا تركه،
لأنهم ينكرون الفضل والإحسان، لأن الله لو كان له فضل على أبي بكر وإحسان ونعمة ومنة وليس ذلك في أبي طالب، هذا ظلم. فإذا كان ما عند أبي بكر هذا من فضل الله، فعلى ما لم يجعل هذا في أبي طالب. وينفون مسألة أن الله سبحانه وتعالى، ويرجعون إلى مسألة أن الله عز وجل علم ما أبو بكر فاعل وعلم ما أبو طالب فاعل، فأعان من أراد الهداية وسلك سبيلها، كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
جعلوا تركه له ظلما، وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك، ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق قد خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، فعرض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا، ولا أن يقال إنه تارك له باختياره ومشيئته.
يعني هؤلاء القدر قالوا يكون ظالما إذا نسبنا إليه ذلك، يكون ظالما إذا نسبنا إليه إرادة مشافة أفعال العباد، على ما هدى هذا وأضل هذا. قابلهم قوم قال لا لا لا، الظلم هذا مستحيل أصلا في حق الله، هذا محال لذاته. طيب يعني الله عز وجل يقدر على هذا ولكن تركه لكماله سبحانه، هذا لكماله عز وجل لا يظلم وكذا. قال ما هذا لا يوصف ولا يقدر، وليس الترك لذلك باختياره ولا مشيئته، هذا محل ذاته. نعم.
وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما، وإلا فمهما قدر وجود قدر وجوده في الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعل. وتلقى هذا القول عن هذه الطوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وربما تعلقوا بظاهر أقوال مأثورة كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال ما نظرت أحدا بعقلي كله إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو تتصرف فيما ليس لك، قلت فلله كل شيء. وهذا من إياس ليبين أن التصرفات الواقعة في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم، وهذا لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي، إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن
يتعلمهن.
فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ويقال أطعتك بفضلك.
يعني أن أفعاله دائرة بين العدل والفضل، فإذا تفضل وأنعم فهذا فضل منه سبحانه، وإذا عاقب وآخذ هذا عدل منه سبحانه، وليس في فعله ظلم، فأفعاله سبحانه دائرة بين الفضل وبين العدل، يدخل أهل الجنة الجنة بفضله ويحاسب أهل النار ويجازيهم ويعذبهم بعدله. نعم.
ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي.
أي ليس لست أحتج بالقدر على المعصية، عصيتك بعدلك والحجة لك، تنسب المعصية إلي لأنك أنزلت إلي أرسلت إلي رسلا وأنزلت علي كتبا وأنا قد فعلتها وأنا عالم بأنها محرمة وما قصرتني عليها، بل هي منسوبة إلي فأنا الظالم. أقول إن عصيت كما قال أبواي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان ناشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال ناشدتك الله أترى الله يعصى قهرا؟ فكأنما ألقمه حجرا.
يعني غيلان هذا القدر يقول ناشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ ومن الذي قال لك بأن الله يحب أن يعصى؟ يعني هو يريد أن يقول الله أراد المعصية، يعني الله أراد أن يحب يحب أن يعصى؟ من الذي قال لك بأن لازم الإرادة لازم محبة؟ الإرادة إرادة كونية بها يقع الخلق، وشرعية بها يكون المحبوب. هل لا أمر المعصية حتى يحبها؟ الله ما يحب المعصية. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله عز وجل ما أحب أمر به، ولهذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهل حينما نقول بأن الله عز وجل أراد هذه المعصية يعني كونا إذن هو يحبها؟ إذن هو يحب الشيطان؟ لا، نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي يقع بها عموم الخلق هذه، وقد يقع بها المحبوب، والله خلق بتلك الإرادة المحبوبة والمكروه، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان إلى غير ذلك. إنما ما أحبه الله هذا أمر به، ولهذا يساوي الإرادة الشرعية. فالإرادة إرادة كونية وهذه تساوي المشيئة، وشرعية وهذه تساوي المحبة. فإذا إراد أصلا غيلان، إراد في محل ولا لا يا إخوان؟ قال ناشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ من الذي قال لك أن الله يحب أن يعصى؟ لأننا أثبتنا أن هذه المعصية بإرادة الله، إذا تلزمنا أن الله يحب أن يعصى. قال ناشدتك الله، أترى الله يعصى قهرا؟ طيب إحنا عندنا نقول إلا معصية وقع بإرادة، لكن إرادة كونية ولهذا لا يحبها الله. يبقى أثبتنا عموم الخلق وأسببنا محبة الحق. فما أراده الله منا شرعا، ما أحبه الله أراده منا شرعا فأمر به. يبقى هنا أثبتنا، لم نجرد الله عز وجل عن مشيئته وإرادته التي يقع بها كل شيء، وفي نفس الوقت نزهنا الله أنه يأمر بالمعصية ويأمر بالكفر، وطالما أنه أراد ذلك كونا إذن هو يريد شرعا. لا، ننفي نفصل بين إرادة كونية وإرادة شرعية في هذا الباب. لكن نحن بقى نلزمك، أنت تقول ما أراد الله أن يعصى، إذن عصي قهر، يبقى يلزم منه ماذا؟ العاجز، يلزم منه وصف الله بالعاجز، يعني أراد الله لا يعصى ومع ذلك وقعت المعصية، يبقى هنا عجز أن يرفع المعصية. لكن نحن لا نصف محبة لما قلنا بإرادة معصية، بدليل أن الله نهى عن المعصية ولكنه خلق المعصية، الله خالق كل شيء. يبقى قلنا بعموم الإرادة والمشيئة وبالتالي عموم القدرة، وقلنا أيضا بماذا؟ بالتكليف بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ففرقنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. بالإرادة الكونية كان إبليس، وبالإرادة الشرعية لا تطع إبليس، ها؟ بل عليك أن تأتي سبيل الطاعة التي تخالف بها إبليس. نعم.
فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، وقد لا يأتي في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات، فقال أفطره يعصى قهرا، فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم القدرية، ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير، ولا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات، فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى تقول أنه غير مقدور، ولو أرادوا لخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه، ثم أي فائدة من نفي خوف هذا؟ وقد علم
إذا كان مستحيلا على الله فلا يخاف ظلما بأن يحمل سيئة غيره، ولا هضما بأن ينقص من حسناته. فإذا قلنا هذا مستحيل لذاته اللي هو الظلم، فعلى ما يخاف إذن؟ لكن الله عز وجل يمتنع عن الظلم لكماله سبحانه وتعالى، فليس الظلم هذا محالا لذاته إنما لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى ما يليق به أن يظلم، وهو سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم. وبالتالي لو كان هذا محالا لذاته لما صح الثناء على الله عز وجل به بنفي الظلم، لو كان محالا لذاته. نعم.
وقد علم من سياق،
يقول مثلا لا مساء على هو أعمى، قل بفضل الله، الحمد لله، فضل الله لا نظير لي في هذا الباب من طاعة الله، وهو عدم النظر إلى امرأة أجنبي. هو أصلا أعمى، هو أعمى، تمدح بماذا؟ نعم.
وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن يجزى على حسناته بلا ظلم ولا هضم، فعلم أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله. قال شيخ الإسلام المسألة الثانية.
طب نقف رونا يا إخواني، يعني ضلال العباد وأنت تقرأ القدرية والجبرية والجهمية والفلاسفة، هذا راجع لي يا إخوان، هذا راجع لي أن هؤلاء لم يسيروا في الطريق المرسوم لهم، في طريق النبي والصحابة، في طريق سبيل المؤمنين. ولهذا الإنسان لو أعرض عن هذا الطريق فليس له إلا العطب والضلال والعياذ بالله. سبحان الله، شوف عقول، وستفترق بعد 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد ركبوا عقولهم وآراءهم وتعصبوا لساداتهم ورؤسائهم، فلئن جئت بالحجة البينة ولم يستطيعوا دفعها قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا مشايخنا على أمة، وعلماء أنا على أمة، وإن على أثرهم مقتدون. سبحان الله، لكن حرموا الهداية، حرموا الهداية. لكن أهل السنة والجماعة فهم يتبعون أئمتهم، نعم، لكن يتبعونهم بالدليل، ويعرفون كيف يسيرون بعبادة تعبد. نعم.